الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجال التي نتذاكر فيها شيئا من فوائد كتاب متن الغاية والتقريب في فقه الشافعية عليهم رحمة الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المجالس وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. إخوان الكرام، قبل أن نبدأ بدرسنا إخوان الكرام، أود أن أذكر عن موسم عظيم جدا من مواسم الآخرة، وهو شهر شعبان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص حرصا عظيما على صيام شهر شعبان، بل كان أحب الصوم إليه بعد رمضان صيام شعبان. وأيضا إخوان الكرام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله إلى الله عز وجل وهو صائم. وشهر شعبان إخوان الكرام شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إخوان الكرام عدة فوائد أو عدة نقاط نتوقف عندها. إذا عود المسلم نفسه على صيام شهر شعبان إخوان الكرام، إذا دخل عليه رمضان وجد بأن الصيام أصبح سهلا ميسرا عليه. فالنفس إن تعودت على الطاعة سهل الأمر عليها إن شاء الله تعالى. لذلك كان بعض الصالحين يسمي شهر شعبان شهر القراء، أي أنهم كانوا يحرصون على قراءة القرآن الكريم فيه أكثر وأكثر. لماذا؟ حتى إذا دخل عليهم شهر رمضان يكون الإنسان قد تعود على أداء هذه العبادات، فيستغل هذا الموسم العظيم استغلالا عظيما ولا يفرط فيه إخوان الأفاضل. أيضا إخوان الكرام، هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه استحباب شغل أوقات الغفلة بطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك كان الذين يستغفرون بالأسحار ويقومون وقت الأسحار لهم الثناء من الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا وقت نوم، والناس إخوان الكرام تغفل عن اغتنام هذا الوقت، لذلك جاء لهم الفضل العظيم والأجر الكبير. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه. عندما يقع الناس فتن وهرج ومرج، وهذا الرجل قد انشغل بالطاعة والإقبال عليها، قد عمر أوقات الغفلة بطاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا فيه أجر عظيم إن شاء الله تعالى. ينبه أهل العلم إخوان الكرام أن صيام شعبان كالسنة الراتية بالنسبة للفريضة، السنة القبلية، والصيام ست من شوال كالسنة البعدية بالنسبة للفريضة، وكذلك صيام شعبان يسبق رمضان، وست من شوال بعد رمضان. فهذا من ذاك إخوان الكرام، فالسعيد الموفق يغتنم هذه الأيام الصالحة الأيام الفاضلة ولا يفرط فيها. أيضا إخوان الكرام، نبه على نقطة وعلى مسألة، لعل بعض الناس أفطر معذورا في رمضان الماضي، فليبادر بالقضاء، خاصة النساء إخوان الكرام. فبعض الأخوات تفطر بسبب العذر الشرعي في رمضان الماضي، ثم يأتي عليها شهر شعبان ولم تقضي هذه الأيام، حتى إذا بقي على نهاية شعبان أيام يسيرة 4 أو 5 أيام تبدأ الآن تتدارك. وهذا ما يصح إخواني الكرام، بل لا يجوز شرعا أن تصنع مثل هذا، لأن هذه الأيام التي أفطرتها باقية في ذمتها، لم تأتي بركن من أركان الإسلام. إذا لابد علينا أن نتقي رب العالمين
وأن نبادر باستغلال مثل هذه المواسم الطيبة والفاضلة. إخوان الكرام، الله الله في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعة. إخوان الكرام، يمكن بعض الناس بسبب الوظائف بسبب الأعمال، لكن نجد الآن كثير من الناس عندهم إجازات صيفية يمكن يستغلون شهر شعبان بالصيام وغيره، لكن إخواني مرات الإنسان يتساهل في السنة ويقصر في تطبيق السنة، وهذا لا ينبغي إخوان الكرام، وتضيع الأجر. والإنسان يغتنم الشباب والصحة والقوة قبل أن يأتي عليه وقت إخوان الكرام يحتاج فيه إلى مثل هذه الأمور ثم لا يقدر ولا يتمكن. إخوان الكرام، سيكون درسنا إن شاء الله تعالى على قسمين: قسم أول كتاب الصلاة نواصل فيه إخوان الكرام، ثم القسم الثاني كتاب الصيام، ثم القسم الثاني كتاب الصيام. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وهيئاتها خمسة عشرة خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه. نأتي الآن إليها إخوان الأفاضل مسألة مسألة. وضع اليمين على الشمال تكلمنا عنها في الدرس الماضي، أن من سنن الصلاة أن نضع الكف اليمنى على الكف اليسرى في الصلاة. الآن تأتي عندنا المسألة إخوان الكرام: وضع اليمين على الشمال في أي موضع يكون؟ هل يكون وضع اليمين على الشمال على الصدر؟ هل يكون على البطن؟ هل يكون فوق السرة؟ هل يكون على السرة؟ هل يكون تحت السرة؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف قوي بين أهل العلم، وقع فيها خلاف قوي بين أهل العلم. كل له رأيه إخوان الأفاضل، وكل له حجته في هذه المسألة. عون، إيش الراجح؟ دليلك إبراهيم، بس ايش تفعل؟ محمد، انوار، دليلك؟ تفضل. يصح الحديث هذا؟ من صححه؟ ياسر، على الصدر، دليلك؟ سعيد، ها؟ فوق السرة؟ لا، فوق السرة يختلف ترى من قول على الصدر. فوق السرة على البطن، واضح هذا؟ وعلى الصدر غير. كما ذكرت إخوان الكرام، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نقرأ كلام الترمذي ماذا يقول عليه رحمة الله تعالى: وليقول والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن تضع اليمين على الشمال في الصلاة. ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. الذي يظهر والله تعالى أعلم إخوان الأفاضل أن المصلي مخير في ذلك، يضعها على الصدر، يضعها على البطن، يضعها فوق السرة، يضعها على السرة، يضعها تحت السرة، الأمر في ذلك واسع إخوان الكرام. ولكن أين يأتي الإشكال؟ أين يأتي الإشكال إخوان الكرام؟ عندما يضع الرجل يده تحت السرة ويظن بأن هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يضعها على الصدر ويظن بأن هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن غيره قد خالف السنة، هنا يأتي الإشكال إخوان الكرام. المرويات التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ ممكن توقف شوي هذا؟ المرويات التي وردت إخوان الكرام في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن فيها نظر من الناحية الحديثية. بعض الباحثين اسمه خالد الشايع ألف كتابا تتبع فيه المرويات التي وردت في موضع وضع اليدين أين يكون، فرجح بأنه لم يثبت في هذا الشيء عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم للكتاب العلامة الإمام علامة اليمن مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله تعالى، وأثنى على الكتاب، قدم للكتاب علامة اليمن مقبل بن هادي الوادعي وهو إمام من أئمة أهل السنة أخوان الأفاضل، وأثنى على الكتاب، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. ولو تبنى طالب علم رأي آخر على الرأس والعين إخوان الكرام، لكن الإنسان يتكلم بما يدين الله سبحانه وتعالى به. يعني واحد وضع يده على الصدر، فعل صواب ولا خطأ إخواني؟ صواب. الأمر واسع إخوان الكرام، الأمر واسع. لا يعني هذا أن وضع اليدين على الصدر خطأ إخوان، لا يعني هذا أن وضع اليدين على الصدر خطأ، لكن هذا يعني أن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، أن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. لابد نفهم معنى كلام أهل العلم جيدا إخواني الأفاضل، لابد نفهم معنى كلام أهل العلم جيدا إخواني الكرام. ولو تبنى طالب علم أن السنة وضعها على الصدر على الرأس والعين إخواني الكرام، لا تثريب في ذلك إن شاء الله تعالى، كما قال الترمذي عليه رحمة الله: والأمر وكل ذلك واسع عندهم، وكل ذلك واسع عندهم. بس حتى إخواني، بس أنا أوضح الخلاف إخواني. جاء عن الإمام أحمد، هذا كلام قد يكون في نظر إخوان الكرام، أن وضع اليدين على الصدر مكروه، هذا وارد عن الإمام أحمد إخوان الكرام. لماذا أقول هذا؟ حتى الذهن طالب العلم إخوان الأفاضل يكون يعني متقبلا ومنقادا للدليل إخوان الكرام، ليس منقاد لفلان أو علان، وإنما العبرة في ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم أهل السنة والجماعة الكبار الربانيين الراسخين. على العموم إخوان الكرام، نعود إلى كتابنا. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والتوجه. يقصد بالتوجه دعاء الاستفتاح. الشافعية إخوان الكرام يستفتحون الصلاة بقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إلى آخر هذا الدعاء. إذن والتوجه عندهم ما معناها؟ عندهم معنى التوجه دعاء الاستفتاح. نأتي أولا إلى حكم دعاء الاستفتاح. ما حكم دعاء الاستفتاح؟ جمهور أهل العلم إخوان الكرام يرون أن دعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة. جمهور أهل العلم إخوان الكرام يرون أن دعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح في صلاته بالاستفتاحات المتنوعة، حتى أنه ورد عنه قرابة 12 ذكر من أدعية الاستفتاح في الصلاة. وذهب الإمام مالك في قول عنه أن دعاء الاستفتاح مكروه، هذا عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، أن دعاء الاستفتاح في قول عنه، توجد عنه أقوال أخرى، أن دعاء الاستفتاح مكروه. لكن الحق أحق أن يتبع، لا شك ولا ريب أن دعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة، ما فيها إشكال المسألة إخوان الكرام. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، إلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإمام مالك أين دليله على هذا؟ ورد إخوان الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. نقول: نعم، هذا فيما يجهر به، يعني الله أكبر، ما الذي يجهر به بعد ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. وهذا لا يعني أن ما في دعاء الاستفتاح. لاحظتم إخوان الكرام كلام الصحابي عما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عما أسر به نبينا عليه الصلاة والسلام، وليس عما أسر به النبي صلى الله عليه وسلم. واضح المسألة إخوان الكرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يكبر أول شيء يجهر به ما هو؟ الحمد لله رب العالمين. ما كان يجهر بدعاء الاستفتاح إخوان الأفاضل، بدليل أن أبا هريرة قال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ أبو هريرة ما سمع دعاء الاستفتاح من النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول في هذا السكوت؟ فإذا أول ما يجهر به الحمد لله رب العالمين. لكن هذا لا يعني أنه لا توجد أشياء قبل قول الإمام الحمد لله رب العالمين. إذا إخوان الكرام، الراجح والله تعالى أعلم أن دعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة على قول جمهور أهل العلم. لما لم نقل بالوجوب؟ لأن دعاء الاستفتاح أخواني ورد من الفعل المجرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، والفعل المجرد أخواني الكرام لا يدل على الوجوب. تأتي عندنا مسألة أخواني الأفاضل، جئت من الصلاة وكبرت قل الله أكبر والإمام انتهى من سورة الفاتحة أو شرع في سورة الفاتحة، هل أقرأ دعاء الاستفتاح؟ لا أقرأ دعاء الاستفتاح، تعارضت السنة مع الواجب، أيما يقدم؟ الواجب. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إذن الاستماع للقرآن الكريم واجب ودعاء الاستفتاح سنة، إذن أكبر وأنصت قراءة الإمام إلا في سورة الفاتحة كما مر معنا فإنها مستثنات من هذه الآية، مستثنات من هذه الآية، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة أخوان الكرام، أي أدعية الاستفتاح أفضل؟ هذه مسألة تكلم عنها أهل العلم. أخوان الكرام، يذكر بعض أهل العلم أن جنس الثناء على الله ومدح رب العالمين أفضل من جنس الدعاء الطلب، يعني عندما يمدح الإنسان رب العالمين ويثني عليه بشكل عام هذا أفضل من الدعاء والطلب. إذن أفضل أدعية الاستفتاح أخوان الكرام ما كان فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثناء على الله تعالى، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، إلى غير ذلك أخوان الكرام. ثم بعد ذلك أخوان الكرام الأدعية الأخرى من أدعية الاستفتاح. طيب مسألة، هل أجمع بين دعائين من أدعية الاستفتاح في الصلاة الواحدة؟ لا، وإنما أقول دعاء واحدا، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين دعائين من أدعية الاستفتاح، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين دعائين من أدعية الاستفتاح، يقول شيء واحد ثم بعد ذلك ماذا؟ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ سورة الفاتحة. والأفضل إخواني أن ينوع المسلم، مرة يأتي بهذا الذكر ومرة بهذا الدعاء، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، يحفظ هذه الأدعية ويحفظ هذه الأذكار. ونبه على نقطة إخواني، بعض الناس يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر هذا الدعاء، يظهر لي والله أعلم أن الاستفتاح بهذه الصيغة استفتاح قاصر. لماذا؟ الدعاء ليس هكذا إخوان، الحديث طويل إخوان، هذا اقتباس جزء من الحديث ليس كل الحديث، لو يراجع الإنسان كتب الحديث إخواني يجد بأن الحديث أطول من هذا، فالاقتصار على بعض وترك البعض إخوان الكرام والله تعالى أعلم خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتصار على بعض وترك البعض إخوان الكرام خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو رجل استفتح فقال سبحانك اللهم وبحمدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، هل أصاب السنة؟ صحيح أما أصاب عفى الله عنك، وين أصاب السنة؟ سبحانك اللهم وبحمدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، أصاب السنة؟ ليش؟ سؤال له دعاء ناقص بارك الله فيك سافرت ها محمد يصح الدعاء أصاب السنة؟ ليش الدعاء ناقص إخوان؟ ما ترى الدعاء كامل، واضح هذا إخوان الكرام؟ لو واحد في السجود قال سبحان سبحان فقط ما قال سبحان ربي الأعلى، أصاب السنة إخوان؟ ما أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار والأدعية يؤتى بها ماذا؟ كاملة، ولا تقسم أو تجزأ، لا تقسم أو تجزأ، إلا إذا كانت هناك إخواني أدلة أخرى لم يقف عليها الإنسان وفوق كل ذي علم عليم، فالإنسان يراجع إخواني. أنا هذا ظني وحسب بحثي واطلاعي والله تعالى أعلم، فإن الدعاء أطول من هذا إخواني، وليس هذا هو فقط الدعاء، في ثناء عظيم جدا على رب العالمين سبحانه وتعالى، والشر ليس إليك أنا منك وإليك إلى غير ذلك، يعني والخير في يديك إلى غير ذلك ما ورد في هذا الدعاء العظيم. طيب ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى والاستعاذة والجهر في موضعه والإسرار في موضعه والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة. نأتي الآن إلى بعض المسائل أيضا متعلقة بسنن الصلاة، التي لا تجبر إن تركت بسجود السهو. هذا كلام المؤلف وهيئاته أخوان الكرام. قال الاستعاذة، تكلمنا أخوان الكرام الراجح أن الاستعاذة من واجبات القراءة، ومرت معنا هذه المسألة سابقة. لكن لو واحد ما استعاذ، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاة صحيحة أخوان الكرام، لأنها ليست من واجبات الصلاة وإنما هي من واجبات القراءة، ليست من واجبات الصلاة وإنما هي من واجبات القراءة. الأمر الثاني الجهر في موضعه والإصرار في موضعه. معنى كلام المؤلف القراءة في بعض الصلوات قد تكون سرية وقد تكون جهرية، إن أنت جهرت في موضع الجهر أصبت السنة، وأسررت في موضع الإصرار أصبت السنة. مثال صلاة العشاء الجهر في أول ركعتين والإصرار في آخر ركعتين، صلاة الفجر جهر كلها، صلاة الظهر سر كلها، صلاة العصر سرية كلها، صلاة المغرب ركعتين جهرية وركعة ماذا؟ سرية. هذا باتفاق أهل العلم، إذا أنت صنعت هذا أصبت السنة، حكى الاتفاق ابن حزم عليه رحمة الله تعالى. هذا باتفاق أهل العلم أن الجهر في موطن الجهر سنة، وأن الإصرار في موطن الإصرار يعني سنة. من فعل ذلك فقد أصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا مسألة، ما حكم الجهر في السرية أو الإصرار في الجهرية؟ تكلمنا الآن عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي فعل؟ جهر في أول ركعتين من العشاء وأسر في الثنتين الباقيات، الفجر جهر فيها في كلا ركعتين، الظهر أسر فيها، العصر أسر فيها، المغرب أول ركعتين جهرية والأخرى الأخيرة سرية. واحد إخوان الكرام جهر في صلاة العصر، جهر في صلاة الظهر، جهر في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، جهر في الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، ما حكم فعله؟ خالف السنة؟ ما في إشكال لخالف السنة. هل ترك واجبا أو ترك سنة؟ شفتم الفرق إخوان؟ استوعبتم المسألة هذه شيخ؟ واضحة المسألة؟ هنا سعيد تفضل. ترك سنة، دليلك أنها سنة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم جهر في سرية؟ لا، من عندك ترى لا تغضب علي سعيد، أنا أحب يعني إخواني، أنا أحب أناقش الإخوة إخواني، ما يغضب علي أحد، يقول لك هذا ما نحضر بعد ذلك. ولو حضر أو ما حضر الإنسان إخواني والله ما يضر إلا نفسه. هنا أنا أذكر مرة أحد المشايخ، لا أدري إن كان حيا، نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره، إن كان حيا أو توفي نسأل الله أن يغفر له ويرحم، قال لأحد الإخوة غاب واحد من الطلاب يوم واحد عن الدرس، يوم واحد فقط، قال فلان لا عاد يجينا، خلاص لا نريده. لذلك إخواني يعني أظن ما يسميه البعض شدة هي رفقة إن شاء الله، هي رفقة إن شاء الله. طيب خالد الاسم الكريم الشيخ خالد كما رأيتموني، يعني ترك سنة ولا ترك واجب؟ واحد جهر في العصر صلاته صحيحة ولا باطل؟ عمر ابتدع جيد، محمد صحيحة، دليلك أحسنت أحسنت أحسنت، جزاك الله خير. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإصرار والجهر سنة، بمعنى واحد صلى صلاة الفجر وأسر وما جهر ترك سنة، واحد سبحان الله في صلاة الظهر جهر ترك سنة، والسنن ما يستدها للسهو. واضح أخوان الكرام؟ أنور واضح. واحد في الركعة الثانية من المغرب جهر وبعد صلاة سجود السهو، لا ترك سنة ما يستد سجود السهو، ما الدليل على أنها سنة؟ عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا. الظهر والعصر سرية ولا جهرية يا عمر؟ عمر ماذا؟ سرية، واضح هذا أخوان الكرام. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أحيانا. لاحظ أخوان الكرام، أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا. إذا لو أن الإنسان أحيانا إخواني أو نسى، صلى الفجر سريا لا شيء عليه. صليت الفجر سريا شيخ؟ صليتها سريا؟ بس أنا متأكد أن بعضكم يصليها سريا. إذا فاتت الجماعة تجهر بصلاة الفجر؟ إذا نترك سنة ولا ما نترك سنة هنا؟ جاوب أخوان، نترك سنة أخواني هنا. ياسر واضح؟ إذا فاتتنا صلاة الفجر، وهذا من تقصير الأخوان الكرام، نصليها سرية. نترك سنة هنا ولا ما نترك سنة أخواني؟ نترك سنة، والقضاء يحكي الأداء، بمعنى القضاء مثل الأداء الصلاة أخوان الكرام، الأصل أن تصليها جهرية. واضح أخواني؟ فانتبهوا لهذه المسألة. وذهب أخوان الكرام الحنفية الأحناف إلى وجوب الإصرار في السرية، وقولهم هذا، وأن من ترك الإصرار أخوان الكرام عليه سجود السهو، وقولهم هذا مرجوح للدليل الذي ذكرناه، للدليل الذي ذكرناه. قال: والتأمين، عندنا مسألة، ما حكم قول آمين؟ ذهب جمهور أهل العلم أن قول آمين سنة للإمام والمأموم والمنفرد. قول آمين سنة للإمام والمأموم والمنفرد، للجميع، للكل سنة أخوان الكرام. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لعلهم ما قالوا بوجوب التأمين، لأنهم قالوا التأمين طبعا خلف الإمام، لا يتبادر الذهن لشيء ثاني إخواني، صحيح؟ يعني أحدهم رأى كتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح، قال: ما شاء الله النكت مجلدين، النكت مقصود بها ماذا؟ فوائد. وأيضا أحدهم رأى كتاب السلفية وأحكامها أو شيء من هذا، قال: أي بنك هذا يعطي سلفيات؟ هذا واقع إخواني، والله موجود، طلاب علمي يذكرون لي مواقف من هذه إخوان. وهذا بسبب غياب مثل هذه المصطلحات الشرعية إخواني عن الناس، غياب مثل هذه المصطلحات الشرعية عن الناس. طيب، فلعل هذا الأمر حملوه على الند من باب أنه للفضائل، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم فضيلة من الفضائل ويرغبهم بها، وليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم إلزامهم بالتأمين، ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم إلزامهم بالتأمين. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عند النساء إخوان الكرام، إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث صحيح، حديث صحيح. الإمام مالك يرى أخواني أن الجهر بآمين مكروه في الصلاة للإمام، قول عن الإمام مالك، لكن هذا قول مرجوح، لكن هذا قول مرجوح. طيب، هل نجهر بآمين؟ يا إخواني، بعض العلماء يرون أن آمين السنة، هل نقولها جهرا أم سرا؟ قال عطاء: آمين دعاء، أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة أي جلبة. واضح هذا أخوان الكرام؟ أخرجه البخاري معلقا، أخرجه البخاري معلقا، وهو قول الشافعي على الراجح وقول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام، إذا أمن الإمام فأمن. وكيف نعرف أمن الإمام؟ إلا إذا جهر بها. واضح شيء؟ إذا أمن الإمام فأمنوا. طيب كيف أعرف أن الإمام أمن؟ إذا جهر وقال آمين. شيخ واضح؟ صحيح شيخ. طيب قراءة سورة بعد سورة الفاتحة، ذهب الشافعية إلى أن ذلك سنة، واستدلوا بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني أقل شيء فاتحة الكتاب، أقل شيء فاتحة الكتاب، وهو الراجح والله تعالى أعلم. وإن كان المسألة فيها خلاف، يعني بعض العلماء يرون بأنك يجب عليك تقرأ بسورة بعد سورة الفاتحة، أو تقرأ ما تيسر من القرآن بعد سورة الفاتحة، لكن الراجح والله أعلم أن الواجب فقط سورة الفاتحة، وما سوى ذلك نفل، وما سوى ذلك نفل، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال بكتاب الصلاة متعلق بكتاب الصلاة عن درسنا أخوانك؟ تفضل محمد. ما يصح، إذا أمن فأمنوا، ما تسابق الإمام. لما سمي الإمام إماما؟ يأتم به الناس، يقتدي به الناس، يظهر لي والله أعلم تقول آمين لو ما أمن. هنا إنه قد يقول آمين لكن يسر بها. تفضل ناصر. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المأمومين، إذا قال ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام، يقول للمأمومين إذا سمعتم الإمام يقول ولا الضالين قولوا أنتم آمين، لأن الإمام مباشرة سيقول آمين، يخاطب المأمومين. لاحظت هذا بارك الله فيك؟ ما يتكلم عن فعل الإمام، يتكلم عن ماذا؟ عن المصلي. تفضل. أحسنت. ما ورد سكوت على الراجح الصحيح، ما ورد سكوت بعد قراءة سورة الفاتحة أخوان الكرام، على الراجح الصحيح ما ورد سكوت. تفضل. نعم موجود هذا، كما ذكر الإمام مالك يرى بأن التأمين مكروه، يكره الإمام أن يؤمن، لكن الحق حقا يتبع. واضح؟ مسلمان سعود. طيب تفضل. هذه تأتينا الشيخ بارك الله فيك، تأتينا في موضوع الركوع هنا. طيب نشرع في كتاب الصيام. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى كتاب الصيام. الصوم إخوان الكرام في اللغة الإمساك، الصوم في اللغة الإمساك. فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي امتناعا عن الكلام، امتناعا عن الكلام. حتى في البيت المعروف خيل صيام وخيل غير صائمة، أي ممسك عن الجن. فالصيام معناه في اللغة الإمساك، الصيام في اللغة معناه الإمساك. طيب في الاصطلاح إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص، إمساك مخصوص يعني ليس أي إمساك عادي. لو واحد إخوان الكرام قال لك أنا بصوم من الصباح من الفجر إلى المغرب، لكن سأمسك عن شرب الماء، أما الطعام أكله، هذا يسمى الصيام؟ أجيب إخواني، يسمى صيام؟ ما يسمى صيام، لأن الصيام إمساك خاص وليس أي إمساك من شخص مخصوص. لو امرأة حائض قالت بصوم صيامها باطل، الشخص له صفات شرعية معينة في وقت مخصوص. واحد قال لك سأمسك عن الطعام والشراب من الظهر إلى العصر يسمى صائم في الشرع؟ ما يسمى صائم، إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص. إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص، هذا تعريف الصيام في اللغة والاصطلاح. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وشرائط وجوب الصيام أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصيام. نأخذها نقطة نقطة. يعني من الذي يجب عليه الصيام؟ الصيام ما يجب على كل واحد، ما يجب على الإنسان على كلام المؤلف إلا إذا اجتمعت فيه أربعة شروط. ما يجب على الإنسان الصيام على كلام المؤلف إلا إذا اجتمعت فيه أربع شروط. الشرط الأول الإسلام. يعني واحد كافر قال بصوم أذان الفجر إلى المغرب لن أتناول أي شيء، صيام صحيح ولا باطل محمد؟ ليش؟ زين وين دليلك أن المسلم ما يقبل منه العمل؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. النفقة نفعها متعدي ولا لازم؟ متعدي، يستفيد من الناس صح ولا لا؟ ومع هذا ما تقبل منا رب العالمين لأنه كافر، فالعبادة التي نفعها لازم من باب أولى. واضح عمر؟ يعني هو ساعد الآخرين ورب العالمين ما قبل منه، فلو كان الأمر يتعلق به لن يقبل منا أي من باب أولى. لماذا؟ لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يأتي بلا إله إلا الله، ثم بعد ذلك إخوان الكرام يأتي بالصيام. وهذا أمر واضح إخوان الأفاضل، وهذا أمر واضح. لكن لو أسلم الكافر سعيد، رجل في 15 رمضان قال أشهد أن لا إله إلا الله، يقضي واحد في 15؟ ليش؟ والإسلام يهدم يجوب ما كان قبله. فلو أسلم الكافر إخوان الكرام ما يؤمر بقضاء الأيام الماضية، والصحابة كانوا يسلمون، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اقضوا السنوات الماضية وصوموا الرمضانات الماضية، ما كان يقول لهم هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال العمراني أحد علماء الشافعية في كتابه البيان: لا خلاف أنه لا يجب عليه القضاء بعد الإسلام. ما في خلاف إخوان الكرام بين العلماء أنه ما يجب عليه القضاء بعد الإسلام، وإنما عليه أن يصوم الأيام القادمة، أما الماضي لا يؤمر بالقضاء، أما الماضي لا يؤمر بالقضاء. طيب البلوغ، فغير البالغ ما يجب عليه الصيام لأنه غير مكلف. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وعن الصغير حتى يكبر، وعن الصغير حتى يكبر. فغير البالغ ما يجب عليه الصيام، لكن لو صام له أجر وليس له أجر؟ له أجر إخوان الكرام، نتكلم عن الوجوب أو عدم الوجوب، لكن لو صام له أجر. غير البالغ لو صلى له أجر؟ نعم له أجر، لكن الإثم ما يجري عليه، الإثم ماذا؟ لا يجري عليه. الدليل على أن غير البالغ ما يجب عليه الصيام: وعن الصغير حتى يكبر، وعن الصغير حتى يكبر. قال: والعقل، غير العاقل إخوان الكرام، فاقد العقل أيضا ما يجب عليه الصيام. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. إذن غير العاقل ما يجب عليه الصيام، ويلحق بغير العاقل إخوان الكرام نسأل الله العفو والعافية من أصيب بالخرف. رجل إخوان الكرام والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية بلغ من الكبر عتيه، أو أصيب بحادث إخواني أو أصيب بكذا أصبح عقله مفقود إخوان الكرام، فهذا ما يجب عليه الصيام. على وليه أن يصوم عنا؟ ترى أسألكم يا شيخ، لا معي تبارك الله فيك، ظهرنا سافرت.
لا 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 شيخ، هل ولي يصوم عنه إذا حرم؟
سؤال واضح، أخوانك جاوبوا على السؤال. عون لا يصوم عنه، رجل عنده والد كبير مثلا أصبح عقله غير معه، هل الابن يصوم عن الأب؟ ما يصوم، يصدق عنه؟ لا، لأن عقله ليس معه. أخوان ما نتكلم عن واحد عقله معه لكن بدنه ضعيف، نتكلم عن إنسان فاقد العقل إخوان الكرام، نسأل الله العفو والعافية. وهذا موجود إخوان، بعض الناس في حوادث السيارات، بعض الناس بسبب كبر السن أمراض صدمات معينة أو غير ذلك يقع هذا الأمر، وهذا من الابتلاء، نسأل الله العفو والعافية. فهذا ما يصام عنه ولا يطعم عنه ولا أي شيء، غير مكلف هذا الرجل. إبراهيم واضح؟ طيب قال والقدرة على الصيام. القدرة على الصيام المقصود إخوان الكرام الصحة، هذا من أمثلة إخوان الكرام، رجل مريض ما يستطيع الصوم ما يجب عليه أن يصوم، المسافر أيضا معفي من الصيام، الحائض والنفساء معفيان من الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال ابن المنذر أجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصيام أن يفطر، واحد غير قادر إخوان الكرام، إما بصحته إما كبر سنة إما بسبب الحيض والنفاس بسبب السفر، هذا ما يجب عليه الصوم إخوان الكرام، ما يجب عليه الصيام. لكن من صار أهلا للوجوب في نهار رمضان ماذا يصوم؟ مثال، صار أهلا للوجوب، رجل في نهار رمضان أول النهار كان فاقد العقل ثم رجع إليه عقله، تناول دواء معين أو غير ذلك في وسط النهار، ماذا يصوم؟ دقيقة، طفل بلغ في نهار الصيام ماذا يصنع؟ رجل شفي من مرضه، أو خلك من هذا يعني شفي من مرض، رجل أسلم في نهار الصوم الصبح قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماذا يصنع؟ الراجح والله تعالى أعلم أنه يصوم من وقته ولا شيء عليه، لا قضاء عليه، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. ما الدليل إخوان الكرام؟ ثبت في حديث صوم يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليصم بقية يومه، ومن كان مفطرا ما عرف أن في صيام عاشوراء وكان صيام عاشوراء فترة من الفترات واجب فليصم بقية يوم، يعني صار أهل للوجوب في وسط النهار فليصم بقية يومه، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. طيب رجل أفطر، يعني هذه المسألة من صار أهلا للوجوب في نهار الصيام، من زال عنه المانع في نهار الصيام عليه القضاء بالاتفاق. مثال، رجل مسافر وكان مفطر وصل إلى الدولة الساعة الرابعة عصر، هل يقول لك والله سأتم بقية اليوم وليس علي القضاء؟ نقول لا، عليك القضاء بعد رمضان بالاتفاق. واحد مريض إخوان الكرام ما يستطيع الصيام. سبحان الله، زال عنه المانع في نهار رمضان، تمكن، أصبح قويا على الصيام وكان مفطر. هل نقول له صوم من الآن ولا قضاء عليك بعد رمضان؟ لا، لا بد عليه أن يقضي. امرأة ذهب عنها الحي في وسط النهار، هل نقولها تكمل الصيام الآن إن قبل ما كان الصيام واجب عليها؟ لا، المانع زال في نهار الصيام، إذن يجب عليه القضاء بعد رمضان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم. تفضل عمر. المسألة الأولى، رجل ما يجب عليه الصيام من الأصل، كافر أسلم، غير عاقل رجع إليه العقل، غير بالغ بلغ، واضح؟ هذا ما يجب عليه الصيام من الأصل أخوان الكرام، فهذا يمسك من وقته إذا صار أهلا للوجوب. الحالة الثانية، في الأصل يجب عليه الصيام لكن عنده مانع شرعي، مرض، سفر، حيض، نفاس، هذه الحالات تقضي بعد رمضان، واضح؟ تفضل. لا تفشل يعني حتى لا نخلط هذا بها. تفضل. صائما؟ لا. نعم، أمام الناس لا شك ولا ريب إخواني، حتى الذي يجوزه الفطر، يعني امرأة حائض يجوزها الفطر ولا لا؟ يصح منها الصيام أصلا؟ ما يصح، تأتي وتأكل وتشرب أمام الناس، الشهر له حرمة، واضح هذا؟ لذلك بعض الناس يقول لك يا أخي خل المطاعم تفتح، يمكن في واحد مريض. طيب حتى المريض يفطر أمام الناس إخواني؟ أليس الشهر رمضان له حرمة؟ ثم بنوقف كل واحد، ها أنت مريض؟ لا. طيب المرض هذا يبيح لك الفطر ولا ما يبيح لك الفطر؟ لن ننتهي هنا. لا، ينشئ هذه العادة من هذه السنة، بارك الله فيك. هنا. جيد، ذكرني إخوان الكرام، غدا توجد محاضرة خفيفة أخوان الكرام بعنوان الطريق إلى الجنة في هذا المسجد بعد المغرب، من أراد الحضور جزاه الله خيرا. تفضل. من أفطر أول النهار جاز له أن يفطر آخر النهار لو زال المانع عنه. نعم، في حالة زوال المانع، امرأة حائض تناولت الطعام، طهرت في وسط النهار، لو تناولت شيء خفية لا شيء عليها إن شاء الله، وتقضي لابد وجوبا. تفضل. تخصيص هذا اليوم بالصيام، تخصيص فقط، لم يرد، لم يرد إخوان الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 15 شعبان فقط، وإنما كان يصوم الشعبان، يصوم شعبان أغلب شعبان، ما كان يتم يصوم كامل شعبان، وإنما كان يصوم أكثر شعبان. بعض الناس الآن ماذا يصنع؟ يخصص 15 شعبان بالصيام، هذا خلاف السنة. يقول لك الأيام البيض، طيب ليش أيام بيض شهر رجب ما صمتها؟ واضح هذا إخوان الكرام؟ هذا خلاف السنة، فالإنسان ما يتبع خطوات الشيطان إخوان الأفاضل. تفضل. جاوبت على السؤال الشيخ، ما يلزمها الإمساك الشيخ، ما يلزمها الإمساك، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، على شرطنا في السؤال إخواني، لا أحرج أحد ولا أحد يحرجني، بارك الله فيكم.